وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراكان صغيران كتابه في نقل الآيتين أمس لعله وقع اشتباه مني. مثلا احدى الذي انقلتها ولتكن منكم أمة، أنا قريتها أظنه يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون، يدعون إلى الخير، وين صارت؟ عليكم السلام ورحمة الله. فهذا صار بعد فرد الاشتباه شنو؟ لا بقيت. هذا واحد. ثاني الثاني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إلى سبيل، إلى سبيل، وين صارت؟ أما سمات سبيل أما
شنو؟ يا عبرك علينا الله كل يتم نقرأ
لا لا ساعة الساعة بالعجل يكون تنبهون لأن لدي آيات قرآنية
أنا عندنا ضعف قراءة القرآن بعد
زين والأمر إن شاء الله
آيات الرزق نقراهن آيات الشسمة
زين. الآية رقم ما أدري كم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأعراف آية 199. تدل الآية الكريمة على أن المؤمن لا بد وأن يتصف بثلاث خصال، فإن الخطاب فيها وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بقانون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعمم المضمون والمفاد. إلى جميع الناس وتلك الخصال الثلاث هي: واحد، الأخذ بالعفو وقد قيل بأن العفو عبارة عن الفاضل المتبقى من المال بعد صرفه في المؤونة، فإذا صرف الإنسان ما ما حصل عليه من المال. وتبقى عنده شيء فالفاضل عفو أي يصطلح عليه بأنه عفو أي زائد. وبناء على هذا تكون الآية الكريمة قد أمرت النبي صلى الله عليه وآله بأن يأخذ من الناس ما يتبقى لديهم من أموال. أي جميع المال المتبقى وليس وليس قول وليس شنو بمقدار الخمس. لا 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 لا, لا. كل ما أكو
ليس بمقدار الخمس.
إيه خذ العفو يعني شقد زايد عده كل أخذ
بعد ولا حد
مو مقدار الخمس. هيك بعد يصير مضمون الآية ولكنه بعد ذلك نسخ الحكم المذكور بآية الزكاة وأن الواجب على الناس هو الزكاة لا أكثر. هكذا قيل
كلها من الآية
هكذا قيل. ولعل الأنسب أن يفسر العفو لا بالعفو من المال أي الزائد والمتبقى منه بل يفسر بالعفو المعنوي الأخلاقي المعبر عنه شي يعبرون عنه بالصافح والتجاوز والقرين على إرادة ذلك هو السياق. حيث قيل وأعرض عن الجاهلين وحيث إن الإعراض عن الجاهل حكم أخلاقي فمن المناسب أن يكون الحكم الأول كذلك أيضا.
يا حكم
خذ العفو. وبناء على هذا تطلب الآية الكريمة من قادة المسلمين بل ومن كل مؤمن أن يتحلى بالعفو والصفح الجميل وطبيعي ومن الطبيعي لا يمكن أن نحمل هذا الحكم على الإلزام والوجوب بل لا بد من حمله على الأفضلية والرجحان إذ من الواضح فقهيا أن من ظلمك لا يكون صفحك عنه
شنو
واجبا وإلزاميا بل ذلك راجح ومفضل فلا بد من حمل الآية الكريمة على بيان أدب إسلامي وخلق شرعي وليست في صدد بيان وجوب شرعي الثاني الذي نستفيد الصفة الثانية قلنا ثلاث خصال الآية تدل على أن المؤمن أو القادر يجب أن يتصب ثلاث خصال الخصلة الأولى ذي يجب أن يتصب ثلاث خصال خصلة الأولى ذئتل خصلة الثانية ثانية الأمر بالعرف والمقصود من العرف ما يعرف ويستحسن ويستساغ، وهو ما يعبر عنه بالمعروف. فتكون الآية الكريمة بناء على هذا دالة على طلب الأمر بالمعروف من قبل القادة أو جميع المسلمين. ومن هذه الزاوية
جميع المؤمنين المسلمين،
ومن هذه الزاوية ترتبط الآية الكريمة بمحل بحثنا، ولأجلها ذكرناها. ولأجلها، لأجل هالزاوية ذكرناها في جملة آيات الأمر بالمعروف. ثلاثة، الخصلة الثالثة الإعراض عن الجاهلين. فإن الجاهل لا يستحق بل ولا يليق أن يقابل من قبل العاقل وجها لوجه، بل المناسب هو الإعراض عنه كما قال تعالى في موضع آخر. وين أقول؟
صلة المؤمنين
سلاما سلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو؟ سلاما. الفرقان 63. سلاما يعني شنو؟ أي شنو؟ نسلم لكم ولا نزاع، ممنون كل ما تقول، في أمان الله. إيه الفرقان 63. الآية الأخيرة من آيات الأمر بالمعروف الذي نريد نذكرها، احنا قلنا آيات الأمر بالمعروف كثيرة لكن الذي فيها النكتة فقط نذكرها، ولكن هي كثيرة، رقمها ما أدري كم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النحل 125. يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة حكمين، الأول أو رقم واحد، إن على المؤمن أن يدعو إلى سبيل ربه. وينبغي أن تكون دعوته مشتملة على عنصرين: الحكمة والموعظة الحسنة. فهو يدعو إلى الله عن حكمة وعقل وتدبر، ولا يدعو بشكل عشوائي قد يسبب عكس الغرض. كما أن دعوته يلزم أن تكون بالموعظة الحسنة، أي بطريق حسن مقبول وكلام لين. ومن خلال هذا كله يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة وجوب الأمر بالمعروف فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى سبيل الله علما. وما دام مصداق لذلك فيكونان واجبين. ومن هذه الجهة ذكرنا هذه الآية ضمن آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحكم الثاني الذي نستفيده اثنين: يلزم أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بنحو متدرج فأولاً يؤمر وينهى من خلال الكلام اللين. فإن لم ينفع فيصعد قليلا فإن لم ينفع فباليد آنذاك بنحو مخفف. وهكذا وقد استفدنا هذا التدرج. يلا قول سيد طارق منين؟
من ناحية الحكمة، الحكمة تطلب.
أحسنت ما شاء الله.
بس مرات الحكمة
تطلب. إيه أنا قاعد أقول
مرات الحكمة تطلب واحد أضربه بحجارة.
أحسنت، يختلف ما يخالف سنة
قبل قبل من دون تفاهم.
أما الذي ينفع بالكلام اللين يكون حينئذ بالكلام يستفاد من الآية الكريمة. وقد استفدنا ذلك من قوله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الحكمة تقتضي التدرج المذكور، بل لعل الموعظة الحسنة يمكن استفادة ذلك منها أيضا. عنوان جانبي صغير: سلب الحريات. أحيانا يو دائما صحيح. إيه بس هي ادعو إلى موية الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وإذا كان بالحكمة وحدها قد هم ما تيجي كلامكم، يعني من خلال طريق شنو؟ عقلي، براهين عقلية. لكن بعدين قال شنو؟ والموعظة حسنة. وهي الآية هم ما قالت ادعو مو إلى ربك، إلى سبيل ربك، يعني فرق. إذا كان يقول إلى ربك إيه صحيح بالبراهين يعني العقلية ادعو إلى الله، أما هاي ادعو إلى سبيل ربك. ادعو إلى سبيل ربك يتناسب ويا من الحكمة بهذا المعنى. جيد. عنوان جانبي صغير: سلب الحريات. قد يعترض على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشريع ذلك في الإسلام بأنها فكرة قائمة على أساس سلب الحريات عن الناس، فالإنسان حر وقد خلق حرا، وفطر حرا، فلماذا التضييق عليه في تصرفاته؟ ولماذا إذا فعل شيئا ينهى ويقال له لا تكذب أو لا تسرق أو ما شاكل ذلك؟ إن هذا خلف الحرية التي قد ترى أكو بعض الشيء يسمونها بذهنهم هذا المعنى. إن هذا يتنافى مع الحرية التي فطر عليها الإنسان. والجواب إننا نسلم بأن الله عز وجل خلق الإنسان حرا، ولكن بمعنى خلق حر بهالمعنى، ولكن بمعنى أنه لم يجبر تكوينا وخلقة على سلوك طريق معين، بل كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الإنسان هو حر بهذا المعنى، أي خلقه الله وله الاختيار الكامل على سلوك طريق الخير أو طريق الشر. ولكن لو أراد أن يسلك طريق الشر باختياره السيء فيمنع ويلزم الوقوف أمامه، وهو ليس حرا من هذه الزاوية. بل إن إعطاء الحرية له من هذا الجانب يستلزم الفساد واختلال النظام، فمن حقي إذن أن أضربك وأهينك بل وأقتلك بشبهة أن الله قد خلقني حرا فلماذا التضييق علي؟ إن الحرية بهذا المعنى لا يقبلها أي عاقل، والشبهة نشأت من الخلط بين الحرية في المجالين المذكورين، فالإنسان حر بمعنى أنه خلق صاحب اختيار وليس مجبرا، كما يقول من أشاع. ولكنه ليس حرا. بمعنى أن له أن يفعل كل ما شاء وأحب، ومن خلال هذا يتضح اندفاع شبهة أخرى، وهي أن الإسلام يدعو إلى الألفة والاتحاد، والتآزر بين الجميع، وفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي من عوامل تصدع الألفة والاتحاد. فنحن نجد بالوجدان الخارجي أن شخصا لو كذب وقيل له لا تكذب، حصلت بذلك نفرة بين من؟
بين الشخصين،
بين الطرفين. إنه أمر وجداني ولا يحتاج إلى إثبات. إذن الإسلام الذي يدعو إلى الألفة والاتحاد كيف يشرع فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي توجب تصدع الألفة والاتحاد؟ إن الشبهة المذكورة قد اتضح جوابها من خلال ما سبق، فإنها قائمة على أساس تصور خاطئ، وهو أن من حق الإنسان أن يكذب وينحرف، أما إذا تفهم ووعى أن الحرية بهذا الشكل ليست ثابتة، وليس من حقه أن يكذب وينحرف، إنه إذا تفهم هذا وأزال عن نفسه تفكيره الخاطئ فلا تحصل آنذاك نفرة وتصدع للوحدة، إذ سوف يفهم أنه قد انحرف وليس من حقه الانحراف. وعلى الآخرين المحافظة على جميع أفراد المجتمع المسلم من الانحراف. على أنه غالباً تنشأ النفرة والخلاف من الأسلوب السيء الذي يسلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الكلام إذا كان ليناً والألفاظ إذا كانت عذبة فلا يحصل تنافر ولا اختلاف، بل قد ينجذب الطرف المقابل بسهولة ويفرح من خلال تفهمه أن الآخرين يريدون له الصلاح والاستقامة. زين، بهذا ينتهي حديثنا إن شاء الله تعالى عن العبادات، يعني آيات الأحكام المرتبطة بمن؟
بالعبادات.
ومن غد إن شاء الله ندخل في باب العقود تحت عنوان العقود، نذكر الآيات التي ترتبط بالبيع، بالتجارة، بالإجارة، بالجعالة، بالمصالح، بغير ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.